بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا يتناول بإذن الله تعالى شخصية من أعلام الطائفة الإمامية، أثرت تأثيرا كبيرا في وضع هذه الطائفة وفي منطقتنا على وجه الخصوص، وهي شخصية آية الله العظمى الإمام السيد محمد بن السيد مهدي الحسيني الشيرازي، تغمده الله بالرحمة، والذي توفي في سنة 1422 للهجرة، عن عمر يصل إلى 73 عاما، قضاها في كثير من النشاط والجهاد والعلم والقيادة. نتناول في بادئ الأمر مرورا إجماليا على الوضع التاريخي الذي عاصره الإمام الشيرازي رحمه الله، وبعد ذلك نتعرض إلى بعض ميزات هذا العالم الجليل. كانت الولادة في النجف الأشرف، لكن النشأة والبيئة كانت في كربلاء، حيث كان والده المرحوم آية الله العظمى السيد مهدي الشيرازي رحمه الله، وهو من أقران وطبقة المرجع السيد محسن الحكيم رحمه الله. كان والده في كربلاء مرجعا دينيا يرجع إليه كثير من أهل كربلاء، ونشأ ضمن تلك البيئة العلمية، وعندما توفي والده سنة 1380 للهجرة، وتبعه أيضا آية الله العظمى السيد حسين القمي، كانت الساحة في كربلاء تنتظر دورا مهما يقوم به هذا السيد الجليل، والذي أخذ هذا الدور بكفاءة، فقام بتولي العمل الديني والاجتماعي والسياسي في تلك البلدة الطيبة. شهدت كربلاء في تلك الفترة نشاطا متعدد الأبعاد، فقد وجدنا مدارس وحوزات علمية ونشاطا دينيا مرافقا لها، وجدنا شيئا لم يكن مألوفا في عالم التشيع، ولعله إلى الآن ليس مألوفا للأسف، وهو مدارس حفاظ وحافظات القرآن الكريم. قسم من الطلاب والطالبات كل في مدرسة منفصلة يحفظون القرآن الكريم ويتخرجون حفظة وحافظات. شهدنا أيضا نشاطا ثقافيا يقوم به العلماء والكتاب فيما عرف بمنابع الثقافة الإسلامية، وهي عبارة عن سلسلة كتب تصدر في كل شهر مرة، وتصدر كتابا موجها باتجاه الشباب والفتيات، فيه رد على المبادئ المنحرفة، فيه توضيح للثقافة الدينية المطلوبة، وكانت توزع على نطاق واسع. ويشير بعض الباحثين في هذا إلى جهة مهمة، وهي ترتبط بطبيعة المجتمع العراقي آنئذ، فكان يقول هذا الباحث أن طبيعة المجتمع العام كانت طبيعة شعرية، يميل إلى الشعر، تحويله من الشعر الذي لا يستوعب القضايا الثقافية والمناقشات العقائدية وبث الرؤية الصحيحة، الشعر لا يستطيع أن يصنع هذا، تحويل مذاق المجتمع من حالة شعرية يكون الشعر والنظم هو السائد فيها والكثير، إلى تعويده على الحالة النثرية وقراءة الكتاب والاطلاع على الثقافة من خلال الكتب، هذا أمر مهم وجيد لكي يقبل المجتمع على الجانب الثقافي، وبالفعل هذا الذي حصل. فنحن كنا أمام برامج دينية وثقافية تنتهي إلى توعية، تنتهي إلى تثقيف، منها مثل هذه الكتب في سلسلة منابع الثقافة الإسلامية التي استمرت لسنوات طويلة. شهدت أيضا على مستوى التثقيف تلك المنطقة أي كربلاء ما سمي بالمكتبة السيارة والتبليغ السيار، فإن أطراف كربلاء وأطراف النجف والقرى البعيدة، كثير من تلك القرى والمناطق لم يكن فيها مبلغون ولا علماء دين، فكانت هذه الحالة التي رأتها المرحوم السيد الشيرازي تسعى باتجاه إرسال المبلغين والعلماء في كل أسبوع وفي أيام التعطيل في شهر رمضان وفي محرم وشيء من صفر إلى هذه المناطق، إلى هذه القرى والأرياف، تتجه في عدة اتجاهات، سيارة تأخذ اثنين أو ثلاثة من العلماء في هذه الجهة الشرقية ومثلها في جهة غربية وهكذا في سائر الاتجاهات، مما كان يوصل الوعي والمعرفة عبر هؤلاء المبلغين إلى القرى والبلدات البعيدة. أيضا كان هناك نشاط المكتبة السيارة، وهي عبارة عن مكتبة متكاملة تأخذ الكتب التي للتوزيع العام أو للتوزيع الخاص وتنتقل إلى هذه المناطق والبلدات أطراف كربلاء والبعيدة منها لكي توصل الكتابة الدينية إلى الشباب والمثقفين وأيضا إلى النساء. هذا النشاط الثقافي كان يتعاظم، احتفالات كانت تقام على مستوى مهرجانات كبيرة، ولا سيما في مهرجان ميلاد أمير المؤمنين عليه السلام اللي كان في بعض الحالات يقام على مستوى عالمي وليس على مستوى محلي أو عراقي، يدعى إليه شخصيات من الخارج ويكون شيئا عظيما، بالذات في مولد أمير المؤمنين سلام الله عليه. ترافق هذا النشاط الثقافي والعمل الديني إلى جنب عمل اجتماعي يستهدف النهوض بالمجتمع في تلك المنطقة عبر بناء المؤسسات، فصرنا نشهد مثلا مؤسسات القرض الحسن، كانت قضية البنوك لأجل وضعها الربوي لا يقبل عليها المؤمنون، لا يتعاملون معها، ما هو البديل عن ذلك؟ شكلت مؤسسات باسم مؤسسات قرض الحسنة، وهي عبارة عن مراكز مالية تحتوي على مبالغ ورأس مال يضعه التجار المتدينون وتتكفل بإقراض المؤمنين والمحتاجين ضمن عمل غير ربوي، كأنه بديل إسلامي للبنوك الربوية. صرنا نشهد مثل هيئات لقضايا الزواج، من الزواج الميسر، من تيسير الزواج، من الشفاعة بين طرفين لأجل إتمام الزواج، وعلى هذا المعدل هذه مؤسسات اجتماعية، تحفيز على افتتاح مستوصفات تطوعية وشبه خيرية، وذلك لأجل النهوض بتلك البلدة نظرا للإهمال المتعمد الذي كان سائدا آنئذ، ولا سيما أيام حكومة عبد السلام عارف التي كانت في الظاهر علمانية وفي الواقع كانت طائفية إلى العظم. لما يجي الأمر إلى قضية الشيعة تصير بعد تنسى علمانيتها وتنسى قوميتها وتنسى كل العموم، هالأمور تصير بعد هناك طائفية إلى أسوأ الدرجات، إهمال وإقصاء وإبعاد وكل شيء متعمد كان في هذا الاتجاه. فصارت هذه الأعمال وهذه الأمور أشبه ببديل عن الإهمال السلطوي. إضافة إلى ذلك كان المرحوم السيد الشيرازي مع مجموعته ومن يسير في فلكه يقومون بالتواصل مع السلطة القائمة، يشكلون ضغطا على متصرفية كربلاء، على المحافظ، على وزارة الأوقاف بإرسال الوفود إلى بعض الوزراء باتجاه أن تعطى الشيعة ما ينبغي من الحقوق. ولعل الذي يراجع كتاب الإمام الشيرازي رحمه الله، كتابه تلك الأيام، فيه تدوين جيد لتلك المرحلة من النشاط السياسي الذي كانوا يتواصلون فيه مع الحكومة العراقية، من رئيس الجمهورية والوزراء إلى الوزراء إلى من دونهم، بغرض تحصيل الحقوق لأهل كربلاء ولعموم الشيعة. هذه الفترة ترافقت مع بداية هجمة للبعثيين في صورتهم الطائفية ومحاولة هؤلاء تصفية الحوزة العلمية، وقد ذكرنا شيئا من ذلك عند حديثنا عن مرجعية السيد الحكيم رحمه الله، وحديثنا عن شخصية آية الله العظمى الشهيد الصدر رحمة الله عليه. شهدت هذا النمو وهذا النشاط الثقافي والعمل الاجتماعي والتحرك السياسي، شهد في نفس الوقت حركة باتجاه استئصال الوجود الحوزوي. هؤلاء يريدون أن يستأصلوا، وهؤلاء يريدون أن يبنوا قوة للمجتمع وللقيادة الدينية. فكان أن حدث الاصطدام، بدأ البعثيون بافتعال تهمة الجاسوسية للمرحوم الشهيد سيد حسن الشيرازي أخي الإمام الشيرازي، واعتقل على أثر هذه التهمة، كما اعتقل أيضا في فترة سبقت المرحوم السيد مهدي الحكيم نجل الإمام الحكيم رحمة الله عليه ضمن نفس الاتجاه. وفي هذه الأثناء اعتقل لفترة طويلة تقريب سنة، لكن ضغط الحوزات العلمية والمرجعيات وحركة الخارج والإعلام وتململ الناس أدى بالسلطة البعثية إلى أن تفرج عنه مؤقتا، لكن لم تغير أبدا مخططها في الهجوم على الحالة الدينية والمرجعية الشيعية. بعدها بفترة قرروا البعثيون أن يستأصلوا هذا الوجود. تسرب الخبر بشكل ما من الأشكال إلى أن هناك نية مبيتة عند الحكومة البعثية في استئصال هذا الوجود، وربما الحكم بالإعدام على قيادات العمل الديني في كربلاء وفي طليعتهم المرحوم السيد الشيرازي، الأمر الذي اضطر هؤلاء قبل أن يبدأ أولئك بعملهم أن يتفرقوا وأن يهاجروا وأن يختفوا حتى خرجوا من العراق. البعض ذهب إلى سوريا، البعض إلى إيران، البعض إلى الكويت، وكان من الذين سافروا إلى الكويت الإمام الشيرازي رحمة الله عليه في سنة 1391 للهجرة. في الكويت السيد الشيرازي رحمة الله عليه واصل العمل في اتجاهات متعددة، في اتجاه الكتابة والتأليف، وسنأتي للحديث عن هذه الميزة التي كانت لديه. وأيضا في اتجاه تحفيز الناس، تحفيز شيعة أهل البيت في الكويت على إقامة المؤسسات وبناء الحسينيات والمآتم، باعتبار أن الوضع في الكويت وضع حر، وأن الحكومة الكويتية نظرا لثقتها التامة في شيعة أهل البيت لا تمانع في مثل هذه الأمور، فينبغي أن يتحرك الشيعة في الكويت ضمن الأطر الرسمية لتحصيل حقوقهم وترسيم هذه الحقوق وأوضاعها. تم الدفع باتجاه المشاركة السياسية، أنتم تشكلون نسبة مهمة في المجتمع الكويتي، وأنتم أصليون في هذا المجتمع، والحكومة أيضا لا تمانع في مثل هذا الأمر، فلماذا لا تشاركون في الجانب السياسي؟ لماذا لا تدخلون في البرلمان؟ لماذا لا تدخلون في الاتحادات الطلابية؟ لماذا لا تدخلون في المؤسسات المختلفة وتساهمون في بناء البلد بصفتكم أتباع وأبناء لهذه الطائفة؟ هذه صنعت روحا جديدة بالذات في من كان يتبع السيد الشيرازي من الكويتيين باتجاه المشاركة السياسية والعمل الرسمي العلني الظاهري في هذه الأطر. الوضع في الكويت أيضا كان يسمح بذلك، المؤسسات معلنة، مكتبات باسم مكتبة الرسول الأعظم، حسينيات أقيمت، هيئات دينية لتثقيف الشباب توسعت وكانت في هذا الاتجاه. أكثر من هذا أيضا، تأثرت المنطقة الخليجية بوجود السيد الشيرازي رحمه الله في الكويت على أكثر من صعيد، فإذا بهذه المنطقة الخليجية في المنطقة الشرقية في السعودية، في البحرين، في عمان، في سائر المناطق الأخرى تستقبل الكتاب الذي كان يوجهه الإمام الشيرازي إلى شباب المسلمين، وكان يصل هذا الكتاب ويجد تفاعلا جيدا من قبل الناس. ربى مجموعة من الكفاءات الخطابية ومن الوكلاء ومن الكتاب في اتجاه أن يبلغوا أفكار الإسلام بالنحو العصري والحديث إلى الشباب الخليجي في مختلف الأماكن ضمن حالة من العقلانية والتوجه المناسب المعتدل في هذه المناطق، فحقق هذا الاتجاه شيئا كثيرا من النجاح من قبل أتباع هذه المرجعية رحمة الله على صاحبها. انشغل أيضا بالكتاب كما ذكرنا، وهذا نأتي على الحديث فيه. بقي خلال هذه المدة وهي قرابة 9 سنوات، يعني من 1391 هجرية إلى 1399 هجرية، عندما انتصرت الثورة الإسلامية في إيران وغادر السيد الشيرازي الكويت باتجاه إيران، حيث استقر في قم ممارسا دوره العلمائي من البحث والتدريس والتأليف إلى آخر عمره في سنة 1422 هجرية. هذا فد إجمال للصورة التاريخية. نحن لا نستطيع أن نتحدث عن تفاصيل الحوادث التاريخية وهي كثيرة جدا ومفصلة، ولكن أردنا أن نوضح لمحة مختصرة عن هذا التاريخ. عندما نأتي إلى صفات وخصائص المرحوم السيد الشيرازي رضوان الله تعالى عليه، نجد هناك كثيرا من الملامح الخاصة بهذا العالم الجليل. أول تلك الخصائص التأليف الموسوعي الغزير، يندر عندنا في ما نعلم في تاريخ الشيعة بل غير الشيعة أن يكون كاتب من الكتاب قد كتب ما مجموعه من العناوين مما يتجاوز 1000 عنوان، هذا قليل جدا بل نادر. والسيد الشيرازي رحمة الله عليه نظرا لأنه كان يرى أن قضية التأليف وبث الفكر ليس أمرا ترفيا وإنما هو خطة ضرورية للنهضة الحضارية في الأمة، وهنا يختلف النظر بين شخص وآخر. تارة إنسان يكتب كتابا من باب تخليد اسمه، أنا لكي لا أنسى أكتب كتابا، هذا دافع من الدوافع. مرة أخرى أكتب كتاب باعتبار عندي نظرية جديدة فأريد أن أكشفها للناس، يكفيني في ذلك كتاب واحد حتى أخبر الناس عن نظريتي. وتارة أخرى مؤلف يرى أن التأليف أحد شروط النهضة الحضارية، لأن الأمة تعيش تخلفا ثقافيا في مختلف المجالات، فإذا لا بد أن نرفع هذا التخلف. رفع التخلف مو عبر إعطاء حبوب مغذية ولا عبر ما أدري إعطاء إبرة حتى يرتفع التخلف الثقافي، وإنما هو عبر ممارسة التثقيف والكتابة والتأليف ودعوة الأمة إلى أن تتعامل مع الثقافة على أنها شيء ضروري لازم، لا على أنه شيء ترفي مستحب ولوقت الفراغ، لا، وإنما هو أمر أساسي. وهذه كانت نظرة المرحوم السيد الشيرازي إلى قضية التأليف على كل المستويات. يعني إذا رأى من وقته مقدار نصف ساعة أيضا يخير نفسه بين أن يعمل هالعمل أو هالعمل، يرى أن عمل التأليف بما هو مقدمة للتثقيف أولى وأهم، وهذا على جعله يؤلف لمختلف المستويات وفي مختلف المجالات. والحق والإنصاف، المقدار الذي كتبه وألف فيه شيء مذهل من حيث العدد والكمية والتنوع. عندنا مثلا في الفقه دورته وموسوعته الفقهية تصل إلى 150 جزء، ربما لا يكون فيها شيء من التركيز الكبير، ولكن وهذا هو منهج السيد الشيرازي، أنه كان في اختياراته الفقهية في النهايات مشهوريا حسب التعبير، يعني رأيه غالبا هو رأي المشهور، وفي الاستدلالات كان طريقه طريق الخبر الموثوق لا خبر الثقة، وهذا يعطيه مساحة واسعة بعد هنا ما يتقيد زايد بأمر علم الرجال كما يتقيد به أصحاب المدرسة الأخرى، مدرسة خبر الثقة، لا، عنده مجال واسع هنا لكي يورد أدلة متعددة ويحشد كثير من الاستشهادات على مختاراته. لكن من حيث الاستيعاب والإحاطة والتتبع والحالة الموسوعية تجد الأمر بالنسبة إلى هذا السيد الجليل أمرا مذهلا. كتاب في الفقه 150 مجلد يعتبر شيئا كبيرا جدا. مثل ما يألف هذا أيضا ويألف إلى طلاب السطوح في الحوزات العلمية إيصال الطالب إلى المكاتب في حوالي 16 مجلد، الوسائل إلى الرسائل اللي طلع منه إلى الآن 7 أجزاء، الوصول إلى كفاية الأصول أيضا قريب من هذا، شرح منظومة السبزواري في الفلسفة والحكمة، مثل ما يؤلف في هذا الجانب أيضا تراه يؤلف لمستوى الأطفال مثل كتاب القصص الحق، هذا مكتوب بلغة لأبناء 8 سنوات و9 سنوات و10 سنوات حول قصص الأنبياء، وما بين هذا المستوى وذاك المستوى كون رحيب من الكتب المختلفة والمتعددة منهجا وأسلوبا وموضوعا، ولكن كلها تدل على موسوعية وغزارة في التأليف. تنظر مثلا فقط في موضوع السياسة والدولة الإسلامية وما يرتبط بها، يوجد لديه قريب من 41 عنوان، حوار حول تطبيق الإسلام، نظرية اللاعنف في الإسلام، السبيل إلى إنهاض المسلمين، ما أدري الصياغة الجديدة لعالم الحرية، إلى غير ذلك من الكتب في هذا الاتجاه. فهناك تنوع كبير وغزارة في التأليف يلحظها الناظر لعمل هذا المرجع والإمام العظيم رحمة الله عليه. هذا فد جانب من جوانب التميز لدي. جانب آخر المستوى الأخلاقي الشخصي الذي يؤثر تأثيرا كبيرا في ملاحظيه ومرافقيه والجالسين معه، يندر ألا يكون لمن رآه خاطرة معه. أكثر الذين ذهبوا إلى زيارة السيد الشيرازي رحمة الله عليه يسجلون هذه الزيارة عادة باعتبارها فيها جانب أهمية، إما تحريض على فعل خير، يجي يشوف تاجر، جاي إلى تاجر يتحدث وياه وإذا به يحرضه ويشوقه لأن يكون تاجرا من مستوى روكفلر، أنه روكفلر بدأ حياته بهذه الطريقة واشتغل، وكان كثير القراءة وموسوعي الاطلاع، فيعرف هذا كيف صار ومن أين بدأ، يجيب إلى تجارب ذلك التاجر وكيف وصل إلى هذا المستوى، وأنه بماله وبقدرته هذه استطاع أن يحمي وأن يدعم الكيان اليهودي، ونحن المسلمون نحتاج إلى أمثال هذه التجربة، أن يكون تاجرا لا يتكلم بمئات الألوف أو بالملايين، وإنما يتكلم على مستوى مئات الملايين والمليارات، وذاك مو جاي بدعة من الزمان، أنت تستطيع أيضا أن تكون كذلك. هذه في كثير من الأحيان كانت تقدح زناد العزيمة في نفس السامع وتخليه يتوجه إلى آفاق رحيبة. يجي واحد يقول له أنا أشتغل مثلا استوديو، عندي خبرة في التصوير استوديو، فيقول له هذا جيد لكن لازم تفكر خلال 5 سنوات مو في مستوى الاستوديو، وإنما تفكر في أن تنشئ فضائية باللغة العبرية حتى نخاطب اليهود ونفهمهم آراءنا وأفكارنا، وانت باعتبار تعيش في الخارج هذا بإمكانك، لماذا اليهود يستمعون إلى بعضهم البعض وهم يتحدثون مع المؤمنين ومع المسلمين عبر فضائياتهم في أمريكا وفرنسا وسائر الأماكن؟ تعال احنا خلنا نأسس فضائية باللغة العبرية لمخاطبة اليهود ولإيضاح حق المسلمين في المستوى الثقافي والسياسي. لاحظ شلون هذا من استوديو يفكر فقط أن يطلع ما أدري صور على الورق، وإذا به يتحدث معه على ذلك المستوى. تفضل الشيخ. فهذا نحن نلحظه يجي شخص طالب من طلاب العلم يستقصي حاله، شنو تسوي، ماذا تصنع، يوجهه إلى القرآن. ليش ما تفتح لك ملف في قضية القرآن وتجعل خط في حياتك؟ وبعض الذين أنتجوا في علم التفسير يذكرون هذا أنه كان من خلال تشجيع مثل هذا السيد رحمة الله عليه، وأمثال هذا كثير جدا. لعل لو أن إنسانا بدأ بهالشكل برنامج، أنه من يريد، لو كتب كتاب من شجعه السيد على صد عمل من الأعمال وراح وراء، سوف يكون هذا كتابا كبير الحجم وعظيم المنفعة. وهذا يبين أثر التحريض والتشجيع. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. ليكن عندنا أيضا عموما، سواء عالم دين أو كان إنسان مثقف أو شخصية اجتماعية، خلي يكون عندنا عنصر التحريض والتشجيع على فعل الخير. ما تخسر شيء، أنت تحرض، أنت تعبئ، أنت تتكلم، قد تصادف نفسا قابلة وعزيمة تحتاج إلى إيقاظ فإذا به، وأنت بالتالي الدال على الخير كفاعله. هذا أيضا من خصائص السيد رحمة الله عليه التي نشهدها في حياته. نشهد فيه أيضا حالة التواضع وعدم الاكتراث لما هو في الذات. لما يخبر أنه ترى أحد يتكلم عليك، بل عندما يهاجم ويتكلم عليه أمامه، مع ذلك لا يكترث. حتى بعض أتباعه وتلامذته كانوا يقولون له: لماذا لا ترد على زيد وعبيد وفلان وفلان، يهاجمونك يتكلمون ضدك؟ فقال: أنا عندي وقت واحد، فإما أصرف في الرد على هذا أو ذاك، أو أصرف في التأليف فيما ينفع الناس. إذا صار عندي وقتين وعمرين أخلص من هذا وأروح إلى ذاك، بس ما عندي إلا عمر واحد ووقت واحد، فأنا أن أصرفه فيما ينفع وفيما يبقى وفيما يفيد للمجتمع من الكتاب، هذا أجدى وأنفع وأكثر ثوابا. ما كان يرى لذاته في هذا الجانب مدخلية كبيرة أو شيئا مهما، وكان متواضعا غاية التواضع. مباشرة إلى استقبال الناس وإقباله عليهم وتفقده حالهم، هذا أمر مشهود. أنا أذكر حادثة شخصية غيرت في مسار حياتي. كنا راجعين من العراق مع المرحوم والدنا رحمة الله عليه وعلى أمواتكم وأموات السامعين جميعا. ربما ذاك الوقت عمري بين 13 إلى 14 سنة، وقد رجعنا من النجف الأشرف. في ذلك السن أنا حسب التعبير قفلت وياي قضية الدراسة الدينية، خلاص ما أريد أدرس. هو صغر سن، هو عدم فهم، أيا يكن. فقلنا للوالد أنه إحنا خلاص بعد ما أريد ندرس ونرجع إلى البلد وينتهي الأمر. ورجعنا، الوالد رحمة الله عليه وقد علمنا جزاه الله خير أن كل العلماء نور. كان يستجيب، كان يقلد السيد الخوئي رحمة الله عليه، ويستجيز منه أن يصرف خمسه وحقه الشرعي بالطريقة التي يراها مناسبة. والمرحوم السيد الخوي كان يقدر الوالد ويعرفه، فكان يقسم خمسه أثلاثا، يودي قسم إلى الشهيد الصدر رحمة الله عليه، وقسم إلى السيد موسى الصدر في لبنان، وقسم إلى السيد محمد الشيرازي رحمة الله عليهم جميعا. وكان عنده نظرية يقول: لو هالثلاثة يتوافقوا في العمل خلاص أخذنا الدنيا كلها
عالم التشيع. الشاهد ففي رجوعنا قال نمر على السيد الشيرازي، لأن الطريق عادة من العراق بالسيارة إلى الكويت ومن الكويت إلى البلد، فقال نمر على السيد الشيرازي ونسلم عليه. ذهبنا، عند جلسة قبل الظهر قبل الصلاة في الديوانية، وأنا ذهبت وكنت حاسر في ذلك الوقت يعني بالثياب العادية وحاسر، فشهدت أن هذا السيد الجليل كبير علما وسنا وقدرا أقبل علي بكله وأخذ يتفقد الأحوال. شنو تدرس؟ مدرسة الرسمية لوين واصل؟ مدرسة الحوزوية لوين واصل؟ الدروس اللي تعجبك شنو؟ الدروس اللي ما تعجبك شنو؟ وبدأ يقترح علي اقتراحات في الدروس في كلا الأمرين، ويشجع ويحرض على أنه لازم تصعد أعلى المستويات وكذا وكذا. أنا ذهلت لأنه لأول مرة أشهد هذا المشهد من عالم كبير ينصرف بكله إلى ولد عمره 13-14 سنة ليتفقد أحواله. هذا أمر كان بالنسبة لي مفاجئ وغريب. والأمر الأكثر عندما خرجنا للصلاة مر على جماعة على أولاد في عمر 12-13 سنة يلعبون الكرة قريب المسجد، فأقبل يسلم عليهم وقال لهم شنو رأيكم تجون تصلوا بعدين تكملوا هذا اللعب مالكم. فهذا الأمر في الواقع حتى عامل الطيب والمتواضع قدح في ذهني هذا الأمر، كيف هذا العالم الجليل بهالطريقة وبهالأسلوب. بعد ما صليت الصلاة معه والوالد أيضا قلت لوالدي رحمة الله عليه خلاص أنا أبقى للدراسة الدينية بس هنا أبقى. طيب قال أنت أمس أول تمس تقول لازم نروح وخلاص وننهي كل كذا وإلى آخره، طيب شنو اللي صار؟ قلت له خلاص أنا قررت أبقى هنا، وذلك لما رأيته من هذه الأخلاق المتواضعة وهذه النفسية الكبيرة التي تنزل إلى مستوى الصغار. لولا ذلك اليوم وذلك المشهد لكان المتكلم بين أيديكم الآن لعله ربما عامل من عمال أرامكو، أنتم مستريحين أيضا من تصديع الرأس الذي نتحدث فيه لكم. لعل بعض الناس يقول يا ريت كملت وإحنا ما كل يوم نجي نصدع رأسنا بالحديث. صلوا على محمد وعلى محمد. فكان عنده هذه الحالة من التواضع ومن إنكار الذات ومن الخلق الطيب، يعني كل من اعترض عليه لم يقل إن في أخلاقه خللا أبدا، يعني حتى أعداؤه ومخالفوه والعلماء بالتالي من سلم أيضا كانوا يشيرون إلى هذه الجهة، وكانت جهة واضحة في شخصيته رحمه الله. جهة ثالثة نشير إليها وننهي حديثنا، وهي جامعيته لأكثر من اتجاه ولأكثر من جماعة ولأكثر من توجه. الناس قسمان، قسم أحادي الاتجاه مثل أحادي الخلية، ماكو هاي الكائنات أحادي الخلية، هذا إذا يمشي هالشكل ما يقدر يلتفت إلى غيره، إذا يمشي في السياسة ما يقدر يلتفت إلى غير السياسة، يمشي في الشعائر ما يلتفت إلى غيرها، يمشي في الولائيات ما يقدر يلتفت إلى الوحدة، يمشي في الوحدة ما يقدر يلتفت إلى الشعائر والقضايا الحسينية. هذا أحادي الاتجاه، ما يمكن هذا أن يكون مجتمع، لأن المجتمع متعدد الاتجاهات. وهناك أشخاص ومنهم المرحوم السيد الشيرازي هو مهيمن على كل هذه الجهات وجاذب لها وقادر على التعامل معها، وهذه تحتاج إلى شرح صدر، تحتاج إلى أفق واسع، تحتاج إلى إنسان قادر على أن يتعامل مع أصناف مختلفة واتجاهات مختلفة وأدوات عمل مختلفة أيضاً. كان السيد الشيرازي رحمة الله عليه في الوقت اللي يجمع جماعة مال شعائر وحسينيات ولطم وإطعام ويعتبرون أن رسالتهم في هذه الحياة هو في هذا الجانب، ما لهم أي شغل في الموضوع السياسي، هذا يجمعهم ويشجعهم ويحركهم ويجمع إلى جنب هؤلاء أيضا جماعة في الحركات السياسية في مختلف الأماكن اللي شغلهم مع قضايا العمل السياسي والنشاط في هذا الاتجاه والتعبئة الجماهيرية. طيب، وهذول أدوات شغلهم ومنهجهم وطريقتهم وثقافتهم بشكل آخر، يجمع هذا ويجمع ذاك، وهذه قدرة لا تتوفر لدى الكثيرين. في نفس الوقت اللي يكتب كتب حول التعريف بالتشيع والشيعة بخمس لغات ويوزعها أتباعه في أيام الحج وغير الحج، يكتب هوية الشيعة، من هم الشيعة، شبهات حول الشيعة، أفكار الشيعة، سلسلة 12 كتاب صغير حول الشيعة والتشيع، وتترجم بخمس لغات غير العربية، إنجليزية وفارسية وفرنسية وأردو، اللي عادة هذه اللغات هي اللغات اللي تخاطب أكثر مسلمي العالم. فهو يدعو إلى التشيع ويبين أفكار الشيعة، وفي نفس الوقت يركز على أن أهم المهمات هي قضية الوحدة الإسلامية، وشعاره الدعوة إلى حكومة 1,000,000,000 مسلم، وأن في هذه الدولة حقوق الأقليات العرقية مصانة، حقوق الأقليات الدينية مصانة، السنة إذا كانوا أكثرية أو أقلية أمورهم مصانة، الشيعة كذلك، ضمن نظام يذكره في هذه الكتب. ففي نفس الوقت اللي عنده دعوة وتحرك باتجاه التبليغ للتشيع، هو أيضا يرى أن أهم الآيات كما يقول آية وأن هذه أمتكم أمة واحدة، فكان جامعا لمختلف الاتجاهات والشخصيات. لذلك انت تجد حوله مختلف الجهات اللي يمكن خارج بيت السيد لا يجتمعون كثيرا، ولكن بيت السيد كان يجمعهم، واحترامهم للسيد وتوجيهات السيد لهم كانت تجمع هؤلاء جميعا. فرحمة الله على هذا العلم العيلم والبحر الخضم الذي كان من مصاديق المجاهدين بلسانه وقلمه وعمله وحياته، التي أنهكها في سبيل إنهاض الأمة. ولذلك ما أن جاءت حوالي 73 سنة إلا وقد سقط هذا البدن تحت ضغط كل ذلك العمل وتحت ضغط تلك المسؤولية رحمة الله تعالى عليه. الرجل كيف كان يستطيع أن يكتب كل هذه الأشياء وفي نفس الوقت قضية مرجعية، وفي نفس الوقت استقبالات، وفي نفس الوقت قضايا اجتماعية، وفي نفس الوقت كذا وكذا، كل هذا؟ طيب، ومع ذلك هذا الإنتاج الثقافي والتأليفي الغزير والموسوعي، بالتالي البدن إلى متى يستطيع أن يتحمل هذا الضغط؟ ولذلك وجدنا في هذه الأيام التي سوف تقدم علينا بعد العيد بأيام قلائل من سنة 1422 سقط ذلك البدن وعرجت هذه الروح في اتجاه بارئها وخالقها راضية مرضية. فرحمة الله عليه وشكر الله سعيه عما قدم، كان كثير الحنين إلى كربلاء رحمة الله عليه، يكرر دائما إني اشتقت إلى كربلاء، اشتقت إلى الإمام، إلى حرم الإمام الحسين، وكان يتمنى لو أن المنية توافيه وهو في كربلاء، أو أن ينقل جثمانه إلى كربلاء، باعتبار أن هذه الأرض التي هي أرض تربتها فيها الشفاء من الله، وموضع ذلك الحرم فيه تحت قبته يجاب الدعاء. أي نفس لا تشتاق إلى ذلك المكان؟ إحنا اللي نمر زيارة ونروح هكذا لا نلبث أن نشتاق ونتمنى أن نرجع، فكيف بإنسان عاش في تلك الأرض وشرب من مائها وسمع أذان المنائر فيها ومناجاة الله على منائر الحسين والعباس في أسحار الليل وعند قرب الفجر؟ هذه الظل تخلي الإنسان ينجذب إليها. كل من عرف الحسين يشتاق إليه، وكل من زار كربلاء يشتاق إليها. هذا جابر بن عبد الله الأنصاري عندما استشهد الإمام الحسين يقول: فالنفس فطبت حيا وطبت ميتا، غير أن قلوب المؤمنين غير طيبة بفراقك ولا شاكة في حياتك. يعني نحن محزونون، نحن متأسفون لبعدنا عنك يا أبا عبد الله. هذا من يقول؟ جابر بن عبد الله الأنصاري، ولم يرى الحسين مقطعا، ولم يرى جسمه مبضعا، ولم يرى تلك الحوادث الفجيعة التي جرت عليه. كيف إذن حال العقيلة زينب سلام الله عليها وأخواتها عندما غادرت النساء هذه الأرض وقد تركوا تلك الأجساد الطاهرة على الرمضاء؟ لم يمهلوهن لكي يودعوا، ولم يمهلوهن لكي يشيعوا، ولم يمهلوهن لكي يجهزوا، وإنما ساقوهن سوقا على أقتاب الإبل العجاف. ها هي بعد 40 يوما ترجع إلى كربلاء بأبي وأمي. لذلك ما أن سمعت بالدليل يقول لزين العابدين كما في الخبر أنه نروح إلى كربلاء لو نروح إلى المدينة، رن في أذنها اسم كربلاء، فالتفتت إلى زين العابدين قالت: يا ابن أخي قل للدليل يمر بنا على مصارع قتلانا، مصارع قتلانا نجدد بهم عهدا. احنا صار لنا 40 يوم غايبين عن هذه الأجساد، عن هذه الأجسام الطاهرة، ما ندري ايش صار عليها، خلي مر بينا على ذلك المكان. مر بهم لما لاحت لها أجواء كربلاء من البعد كأن لسان حالها: يا نازلين بكربلاء هل عندكم خبر بقتلانا وما أعلامها؟ يا ما حال جثة ميت في أرضكم بقيت ثلاثا لا يزار مقامها؟ يا بالله هل وأريتموها في الثرى؟ وهل استقرت في اللحود رمامها؟ يا وصلت إلى موضع القبور، نزلت عند قبر أبي عبد الله وبدأت تخاطبه: جئنا يا وعلى قبرك قعدنا، نخناياك يا عزنا وضمتنا. خويا هذه المحامل محامل قوم رينا. مهم ناس بمهم ناس بنمشي وحدنا، ومهم ناس بالغربة تردنا، خويا ما هي مناسبة الغربة تري وتارة تنفني تدعو عشيرتها من شيبة الحمد أشياخا وشبانا نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فض اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم وتقبل عمل المؤسسين بخير قبولك إلى أرواح موتاهم وموتى الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات